بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة. وهذه المحاضرة بعنوان من فقه الزكاة، وهو الجزء الثاني. وقد تكلمنا في المحاضرة الأولى في الجزء الأول من فقه الزكاة، تكلمنا عن تعريف الزكاة وما هو مفهومها وما هي الآداب والحكم والمقاصد الشرعية من الزكاة، ثم بينا أهمية الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام، وهي حق معلوم لأصناف ثمانية ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وليست هبة ولا تبرعا. وهذه الزكاة في أموال محددة، تكلمنا عنها أيضا في المحاضرة الأولى، وتكلمنا عن شروط وجوب الزكاة وعقوبة تارك الزكاة، وهكذا أيضا ما تجب فيه الزكاة من الأموال. وذكرنا زكاة الثروة الحيوانية من بهيمة الأنعام ومقاديرها، وهكذا أيضا زكاة الذهب والفضة والعملات، وزكاة عروض التجارة، وزكاة الأسهم، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة الدين، والزكاة في مال الصغير الغني والمجنون الغني. انتهينا من هذه المسائل في المحاضرة الأولى، ونتابع ما يتعلق بمسائل وأحكام الزكاة ومع الجزء الثاني من فقه الزكاة. فنقول وبالله نستعين: مصارف الزكاة، أي المستحقون لها، وهم أصناف ثمانية ذكرهم الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فهؤلاء المستحقون للزكاة، الأول والثاني الفقراء والمساكين. وهذان اللفظان إذا أفرد أحدهما كان بمعنى الآخر، وإذا اجتمع كما في الآية كان الفقير أشد حاجة من المسكين. والجامع بين الفقير والمسكين الحاجة، الحاجة إلى الحوائج الأصلية من المطعم أو الملبس أو المسكن أو الدواء أو النكاح أو غيرها من الحوائج. الثالث من الأصناف العاملون عليها، وهم من يقومون على جمع الزكاة وتحصيلها وحسابها وتخزينها وحمايتها وتوزيعها، هؤلاء هم العاملون على الزكاة، وهؤلاء يعطون أجر عملهم من الزكاة ولو كانوا أغنياء غير محتاجين، ولو كانوا أغنياء غير محتاجين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراه بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهو في صحيح الجامع الصغير 7250. لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة من الأغنياء تحل لهم الصدقة: غاز في سبيل الله أو لعامل عليها، العاملون عليها ولو كانوا أغنياء الذين يقومون على جمع الزكاة وتحصيلها وحسابها وتخزينها وحمايتها وتوزيع الزكاة، أو لا يعطون أجر عملهم من الزكاة، يعطون أجر عملهم من الزكاة ولو كانوا أغنياء. لهذا الحديث: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها، لعامل عليها. الرابع من المستحقين للزكاة المؤلفة قلوبهم، وهذا الصنف فقط يعطى منه الكافر الذي يرجى إسلامه أو إسلام ذويه أو دفع شره وكف أذاه عن المسلمين، وحسب الحاجة التي يراها ولي الأمر. المؤلفة قلوبهم يعطى الزكاة الكافر الذي يرجى إسلامه أو إسلام ذويه وأقاربه أو دفع شره وكف أذاه عن المسلمين، وحسب الحاجة التي يراها ولي الأمر. وفي الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى أنه لا أحب الخلق إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي هذا صفوان قبل إسلامه، كان يعطيه من الزكاة لتأليف قلبه، وبسبب ذلك يقول: فما زال يعطيني حتى أنه لا أحب الخلق إلي، كان سببا لتأليف قلبي ودخوله للإسلام. أيضا يعطى المسلم حديث العهد بالإسلام ليثبت على الإسلام، كما في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. والحديث في الصحيحين: إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. إذن يعطى المسلم حديث العهد بالإسلام جديد دخل الإسلام، يعطى من الزكاة ليثبت على الإسلام، فهذا يدخل في المؤلفة قلوبهم. هذا الصنف الرابع من أصناف المستحقين للزكاة، أصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في الآية السابقة التي ذكرناها. الخامس من مصارف الزكاة في الرقاب. الرقاب أي الأرقاء أو العبيد، ويدخل فيه تحرير العبد من سيده بدفع الزكاة مقابل عتقه، كذلك إعانة العبد المكاتب لتحريره من سيده، كذلك تصرف الزكاة لفك الأسرى بطريق أولى، لأن الأسر أعظم ضررا من الرق. هذا الصنف الخامس وفي الرقاب. الصنف السادس من المستحقين للزكاة الغارمون، وهم من عليهم ديون، من عليهم ديون ملازمة لهم لا يستطيعون أداءها بسبب حاجتهم الشخصية أو بسبب ضرورة اجتماعية أو مصلحة للمسلمين، كمن استدان للإنفاق على أهله أو على يتيم أو للإصلاح بين الناس أو إصلاح مسجد أو مدرسة أو غيرها، فيعطى من الزكاة
إذا كان مديونا بسبب ضرورة اجتماعية أو حاجة شخصية أو مصلحة للمسلمين. فهؤلاء الغارمون الصنف السادس الذين يستحقون الزكاة. السابع في سبيل الله، ويشمل الجهاد بالنفس والغزو وعدة القتال وتجهيز المجاهدين، فيعطون المتطوعون من الزكاة ولو كانوا أغنياء بشرط عدم أخذهم أجورا من بيت المال، بشرط عدم أخذهم أجورا من بيت المال. فإذا كانوا لا يأخذون أجورا ولا رواتب على الجهاد في سبيل الله فيعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. الصنف الثامن من مصارف الزكاة ابن السبيل، هو المسافر الغريب المتنقل من بلد إلى بلد سفرا مباحا، ليس معه ما يكفي حاجته للوصول إلى بلده، فيعطى من الزكاة ما يبلغه بلده وإن كان غنيا في بلده، ويشمل ذلك نفقات المؤنة والكسوة والانتقال وغيرها من الحوائج. المسافر الغريب المتنقل من بلد إلى بلد، فإذا كان مقيما في بلد وانتهت إقامته وليس عنده قيمة التذكرة للعودة إلى بلده فهو ابن السبيل، فيعطى من الزكاة لشراء هذه التذكرة للتنقل والانتقال إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. هذا هو ابن السبيل الصنف الثامن. هؤلاء الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة، والله عز وجل حددهم وذكرهم في الآية التي في سورة التوبة، الآية 60 من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ننتقل إلى مسألة أخرى، الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة، هؤلاء لا يستحقون الزكاة، تحرم عليهم الزكاة، من أعطاهم الزكاة لا تبرأ بها ذمته، وهم الأغنياء. الغني هو من يملك كفايته وكفاية من يعوله من أهله، كما في الحديث الصحيح الذي مر معنا: لا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني. أيضا من الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة غير المسلمين إلا المؤلفة قلوبهم منهم فقط كما مر معنا، فغير المسلم لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، يعطى لتأليف قلبه وترغيبه بالإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية، والحديث مر معنا قبل قليل. الصنف الثالث الذين لا تصرف لهم الزكاة: من تجب النفقة عليهم شرعا، يعولهم من يعولهم من أقاربه، لأن دفع الزكاة إليهم يغنيهم عن النفقة الواجبة عليهم ويسقطها عنه فتعود الزكاة إليه. هذا القول ما عليه جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم من قال يعطى من الزكاة الأخ أو الأخت أو الأب أو الأم، الفقراء والمساكين يعطون من الزكاة ولو كانت النفقة الواجبة عليه، ولو كانت النفقة واجبة عليه تجاه هؤلاء. الصنف الرابع ممن لا تصرف لهم الزكاة، لا يستحقون الزكاة، آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، لما رواه البخاري وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. ولما رواه مسلم: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي من أوساخ الناس فلا يعطون منها إلا للضرورة. الحديث: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنها من أوساخ الناس. إلى هنا انتهى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. إذن آل محمد لا يعطون منها إلا للضرورة، الواجب أن يعطون من بيت مال المسلمين، لكن إذا قصر الولاة عن هؤلاء عن آل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب فيعطون من الزكاة للضرورة. هنا نتكلم عن مسائل عامة في الزكاة، وهي من فقه الزكاة، مسائل عامة في الزكاة نحتاجها جميعا. المسألة الأولى: الأصل عند إخراج الزكاة الالتزام بالأصناف المحددة شرعا، الالتزام بالأصناف المحددة شرعا. فزكاة خمس من الإبل شات كما مر معنا، وهكذا الالتزام بالأصناف المحددة شرعا، هذا هو الأصل عند إخراج الزكاة، لكن يجوز إذا لم يجد المحدد أو اقتضت الحاجة والمصلحة أن يخرج القيمة، يجوز لما ثبت من الآثار عن الخلفاء والسلف وهي كثيرة. مسألة أخرى: يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقتها للحاجة والمصلحة، يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقتها بسنة أو سنتين أو ثلاث للحاجة والمصلحة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل صدقة العباس رضي الله عنه عامين، لما احتاج المسلمون إلى الإنفاق على الجهاد في سبيل الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم صدقة العباس عمه العباس رضي الله عنه لعامين. أيضا يجوز تسديد كما أنه يجوز تسديد الدين قبل وقته، فيجوز تقديم الزكاة عن وقتها. إذن يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقتها للحاجة والمصلحة. أيضا مسألة أخرى: حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر. الأصل أن الزكاة تعطى لأهل البلد، لقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإن كانت حاجة غيرهم أعظم جاز نقل الزكاة إليهم، فإن كانت حاجة غيرهم أعظم، حاجة غير أهل البلد أعظم من حاجة أهل البلد، جاز نقل الزكاة إليهم. لأن معاذ رضي الله عنه نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة. كذلك لا يوجد دليل يمنع من نقلها من بلد إلى بلد. إذن الأفضل أن الزكاة تعطى لأهل البلد، لحديث تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإذا كانت حاجة غيرهم أعظم جاز نقل الزكاة إليهم، لا يوجد دليل يمنع من نقلها من بلد إلى بلد. مسألة أخرى، توزع الزكاة حسب المصلحة، فلا يشترط توزيعها على الأصناف الثمانية مرة واحدة، فقد تعطى لصنف واحد أو أكثر حسب المصلحة. لا يشترط توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية الذين مر معهم المستحقون للزكاة الثمانية، لا يشترط توزيعها على الأصناف الثمانية مرة واحدة، فتوزع حسب المصلحة. قد تعطى لصنف واحد للغارمين مثلا أو للمؤلفة قلوبهم أو أكثر حسب المصلحة. مسألة أخرى، هل يخبر الفقير بأن هذه زكاة؟ هل يخبر المستحق للزكاة من الأصناف الثمانية؟ هل يخبر بأن هذه زكاة؟ الصحيح أنه إذا لم يعلم أو يتيقن استحقاقه للزكاة أخبره بأنها زكاة حتى يردها إن كان لا يستحقها، أو يقبلها إذا كان كذلك. وإذا علم فقره وعفته فالأولى أن لا يخبره، فالأولى أن لا يخبره. إذن هنا تفصيل، هل يخبر المستحق للزكاة بأن هذه زكاة؟ إذا تبين وتيقن بأن هذا مستحق للزكاة لا يوجد عنده شك فلا يخبره، يعطيه هذا المال من الزكاة ولا يخبرها أنها زكاة. أما إذا لم يتيقن، هو شاك في هذا الشخص هل هو يستحق الزكاة أم لا، فيخبره، يقول له هذه من مال الزكاة، فإذا كنت مستحقا لها خذها، وإذا كنت غير مستحق فرد هذه الزكاة لنعطيها من يستحقها. أيضا مسألة أخرى في الزكاة، أيضا ثمرة النخيل في البيوت، ثمرة النخيل في البيوت تزكى إذا بلغت النصاب، تزكى إذا بلغت النصاب. قد مر معنا أن نصاب الزروع 595 كيلو جرام، حوالي 600 كيلو جرام إلا خمسة، هذه زكاة الزروع، نصاب زكاة الزروع من التمر وغيرها. فثمرة النخيل في البيوت تزكى إذا بلغت النصاب. فإذا كان النخيل يسقى عن طريق البئر أو غيره فتخرج الزكاة بمقدار نصف العشر، وإذا كانت تسقى عن طريق آلات السقي أو الماء الذي تدفع مقابله رسوم وأسعار فتكون الزكاة بمقدار ربع العشر، لا تخرج الزكاة بمقدار نصف العشر، نصف العشر إذا كان عن طريق البئر أو غيره أو ما يدفع له القيمة من الماء، فتخرج الزكاة بمقدار نصف العشر. أما إذا كان هذا النخيل يسقى من ماء المطر وهذا نادر في أيامنا فذاك العشر زكاته، أما إذا كان عن طريق البئر أو الساقية أو الآن في عصرنا الماء الذي يأتي من الجهات المختصة وتدفع مقابله القيمة، فتخرج الزكاة بمقدار نصف العشر. نصف العشر. مسألة أخرى، إذا تلف المال أو سرق أو ضاع بعد أن وجبت فيه الزكاة، إذا تلف المال أو سرق أو ضاع بعد أن وجبت فيه الزكاة، فإن تعدى صاحبه أو فرط في حفظه ضمن الزكاة، وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه، لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده، والأمين إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. هذه مسألة مهمة. إذا تلف المال أو سرق أو ضاع بعد أن وجبت فيه الزكاة، الآن هذه 10,000 وجبت فيها الزكاة، حال عليه الحول وبلغت النصاب، فقبل إخراجها تلف هذا المال، تلف هذا المال أو سرق أو ضاع، فإن تعدى صاحبه أو فرط في حفظه ضمن الزكاة، وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه، لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده، والأمين إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. هذه أيضا مسألة. مسألة أخرى أيضا، البيوت والأراضي والمحلات المعدة للتأجير والسيارات المعدة للنقل لا زكاة فيها، إنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليه الحول من يوم القبض وبلغت النصاب. هذه مسألة أيضا مهمة جدا، البيوت والأراضي والمحلات المعدة للتأجير، المعدة للتأجير والسيارات المعدة للنقل لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الأجرة، أجرة البيوت والأراضي المعدة للتأجير إذا حال عليه الحول من يوم القبض. أفتى بذلك مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثاني عام 1406 للهجرة. أما زكاة الأراضي والبيوت والسيارات والمحلات المعدة للبيع فإن زكاتها زكاة عروض التجارة كما مر معنا في المحاضرة السابقة. مسألة أخرى أيضا، من مات وعليه زكاة تخرج من تركته قبل توزيع الإرث ولم تسقط بموته كالدين، كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الرابع 145، من مات عليه زكاة تخرج من تركته قبل توزيع الإرث ولم تسقط الزكاة بموته كالدين، أيضا يخرج من تركته، وهذا دين الله عز وجل هذه الزكاة، فمن مات وعليه زكاة تخرج من تركته قبل توزيع الأرض. مسألة أخرى أيضا، هل في حلي المرأة الذي تلبسه زكاة؟ زكاة الحلي اختلف أهل العلم، والراجح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، في حلي المرأة الذي تلبسه إذا بلغ النصاب 85 كيلو جرام من الذهب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، هذا هو الراجح، تخرج كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وأحد القولين في مذهب الشافعي، كما صح عن بعض السلف منهم عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم. والدليل على وجوب الزكاة في حلي المرأة عموم الأدلة في وجوب زكاة الذهب، كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يديها فتخات من ورق تلبس الفضة، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة؟ قالت وضعتهن أتزين لك يا رسول الله، فقال أتؤدين زكاتهن؟ هي تلبس الآن شيئا من الفضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهن؟ قالت لا أو ما شاء الله، قال هو حسبك من النار، قال هو حسبك من النار. والحديث رواه أبو داود وغيره، وهو في صحيح سنن أبي داود 1565، في صحيح سنن أبي داود 1565، وهذا صريح في وجوب الزكاة في حلي المرأة، لأن عائشة رضي الله عنها لبست هذا الورق وهو الفضة، تلبسه لتتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتؤدين زكاتهن؟ إذن حلي المرأة عليه زكاة، وإلا لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهن؟ قالت لا أو ما شاء الله، قال هو حسبك من النار، يعني يكفي عدم أداء الزكاة للدخول في النار. مسألة أخرى أيضا
من فقه الزكاة، لا يجوز للوكيل إذا كان فقيرا أن يأخذ من الزكاة التي وكله صاحب المال بتوزيعها على الفقراء إلا إذا استأذن من موكله بذلك أو أذن له، كما لا يجوز له أن يتصرف بزكاة موكله على غير الوجه الذي حدده له موكله. نعيد، للوكيل إذا كان فقيرا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة التي وكله صاحب المال بتوزيعها على الفقراء إلا إذا استأذن، إلا إذا استأذن من موكله بذلك أو أذن له، قال له هذه زكاة أعطيها للفقراء، أعطيها للفقراء وهو من الفقراء، فيقول لا يستأذن منه، كما لا يجوز له أن يتصرف بزكاة موكله على غير الوجه الذي حدده له موكله، ولو قال له هذه زكاة أعطيها لفلان أو وزعها على فلان وفلان وفلان حدد له موكله، فلا يجوز له أن يتصرف بزكاة موكله على غير الوجه الذي حدده له. مسألة أخرى أيضا، يستحب الدعاء لمن أدى الزكاة أو الصدقة، يستحب الدعاء له من أدى الزكاة أو أعطى صدقة، فيستحب الدعاء له، لكن هو لا يطلب الدعاء، يعطي الزكاة ويقول ادعي لي ادعو لي، لا، أو يعطي الصدقة للفقير ويقول له ادعو لي،
أما أنه إذا استلم زكاة أو الصدقة فدعا لمن أدى الزكاة أو الصدقة فهذا أمر مستحب بدون طلب منه، لما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل ابن فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على أبي أوفى، اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على فلان. هذا الدعاء يستحب الدعاء لمن أدى الزكاة أو الصدقة. مسألة أخرى أيضا من فقه الزكاة: الفقير الذي لا يكفي راتبه لسد احتياجاته ومن يعول من الأكل أو الشرب أو اللباس أو السكن أو الرسوم أو الإيجار أو غيرها، لا يكفي راتبه لسد احتياجاته ومن يعول، يعطى من الزكاة حتى يتمكن من تغطية نفقاته ونفقة من يعول، لأنه فقير، والفقير من أصناف الزكاة، من أهل الزكاة 8. مسألة: المال المتبرع فيه لبناء مسجد أو مدرسة أو لمساعدة محتاجين أو لأي وجه من وجوه الخير العامة لا زكاة فيه. المال المتبرع فيه لبناء مسجد، هذا المال مخصص لبناء مسجد أو بناء مدرسة أو من مساعدة محتاجين أو لأي وجه من وجوه الخير العامة، هذا المال خصص لهذه الأعمال وجوه الخير العامة، لا زكاة فيه لأنه مال لا مالك له. ومن شروط الزكاة الملك التام للمال كما مر معنا في المحاضرة الأولى، ومثله المال المجموع لتأمين تعاوني بين جماعة للاستفادة منه عند الأزمات، هذا ما يسمى بالجمعيات الآن، المال المجموع كتأمين تعاوني بين جماعة من الناس للاستفادة منه عند الأزمات، هذا ليس عليه زكاة. أيضا مسألة أخرى في الزكاة: صرف الزكاة على الأقارب والأرحام المستحقين لها ممن لا تلزم النفقة عليهم أولى وأعظم أجرا. صرف الزكاة على الأقارب والأرحام المستحقين لها أولى وأعظم أجرا من صرفها على الأباعد، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، رواه الخمسة إلا النسائي. إذن من الفقه في الدين ومن الفقه في الزكاة أن الغني إذا أراد أن يصرف الزكاة ينظر إلى أقاربه وأرحامه المستحقين للزكاة فيعطيهم الزكاة، فهذا أولى وأعظم أجرا وأعظم أجرا. هنا مسألة أيضا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات في كتابه الاختيارات الفقهية قال: يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، يعني الجد وجد الأب وهكذا، وإلى الولد وإن سفل وإن سفل، هذا الولد ولد ولد الولد ولد ولد الولد، يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، وكذا إذا كانوا غارمين. وعليه إذا كان للشخص أب وجد فقيران وماله لا يكفي الإنفاق إلا على أبيه، فجائز أن يعطي زكاته لجده في هذه الحالة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية. أيضا نختم المسائل العامة في الزكاة بهذه المسألة: المال المحرم كالربا والرشوة والميسر وما يباع من المحرمات وغيرها مما حرم الشارع تملكه أو الانتفاع به لا تجب فيه الزكاة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. المال المحرم كالربا والرشوة والميسر وما يباع من المحرمات وغيرها مما حرم الشارع تملكه أو الانتفاع به فلا تجب فيه الزكاة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأن هذا المال الحرام لا يملكه المسلم، بل يجب عليه أن يتخلص منه فورا ويتوب إلى الله عز وجل. وكذا من ملك أسهما في شركات مختلطة فيها معاملات محرمة ومباحة، فإنه يلزمه التخلص من نسبة المحرم فورا ويخرج الزكاة من المباح منها بعد أن يتحرى نسبتها. هذه مسائل مهمة يقع فيها كثير من المسلمين في أيامنا: المال المحرم كالربا والرشوة والميسر ولو بلغ الملايين مما حرمه الشارع وحرم تملكه وحرم الانتفاع به لا تجب فيه الزكاة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأن هذا المال الحرام لا يملكه المسلم، بل يجب عليه أن يتخلص منه فورا، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من الربا والرشوة والميسر. كذلك أيضا من يملك أسهما في شركات مختلطة فيها معاملات محرمة وفيها معاملات مباحة، يلزمه التخلص من نسبة المحرم من هذه الأسهم فورا وليس فيها زكاة، ويخرج الزكاة من المباح من هذه الأسهم بعد أن يتحرى نسبتها. هذه مسائل متممة لما سبق من المسائل في فقه الزكاة، نختم بها هذه المحاضرة، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.